بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الأصل، حينما نقال الأصل هو اللزوم، ماذا يقصد بكلمة الأصل؟ قلنا في ذلك احتمالات أربعة: الأول بمعنى الغالب، الثاني بمعنى الاستسقاط، الثالث بمعنى القاعدة المستفادة من الروايات والنصوص القرآنية، والرابع وهو الأخير الذي كان بأيدينا بمعنى أنه بني شرعا ووضع شرعا العقد على اللزوم، فالأصل فيه اللزوم بمعنى أن الشارع قد بناه ووضعه على أن يكون لازما، والأصل بالمعنى اللغوي ترى هو هذا المعنى. الأصل لغة بل ما يوضع عليه الشيء، ما يوضع عليه الشيء يقال له أصل. فهنا كذلك وضع العقد، وضع البيع على اللزوم، على أي حال هذا ما نشغل به، لكن قلنا قد يستشكل ويقال بأن العقد، بأن البيع لم يضعه، والمستشكل من هو؟ قلنا الفاضل السوني قدس الله روحه. قد يستشكل بأن البيع لم يضعه الشارع على اللزوم. لماذا؟ لأن في كل بيع خيار المجلس، ومع وجود خيار المجلس كيف نقول بأن كل بيع مبني شرعا وموضوع شرعا ومؤسس شرعا على اللزوم؟ هذا إشكال ذكرناه بالأمس، والجواب فدرسنا الجديد من الآن سوف يشرع. والجواب عن ذلك أن يقال بأن البيع صحيح في كل بيع خيار المجلس، لكن هذا الخيار ليس حكما شرعيا، كما هو الحال في الهبة. في الهبة جوازها حكم شرعي، يعني الشارع جعل الهبة جائزة من الأول، جعلها بناها على الجواز، بحيث إذا أراد أحد الطرفين الواهب أو الموهوب له إسقاط الجواز، هذا الجواز الشرعي، فلا يمكنه ذلك، لأن الشارع بنى الهبة على الجواز، وهذا بخلافه في البيع، فإن البيع لم يبنه الشارع على الجواز. نعم هناك حق للبائع أو للمشتري أن يفسخ البيع، ولكن هذا حق ثبت من الخارج، لا أن الشارع هو الذي ألزم بهذا الجواز. ولذلك يمكن للبائع وللمشتري أن يسقط هذا الحق. إذن يتبين أن هذا الخيار ثبت لهما من الخارج على نحو الحق، لا من الشرع. لو كان ثابت من الشرع فحكم شرعي لازمه لا يكون قابل للإسقاط، بخلافه في الخيار فإنه قابل للإسقاط. فيتبين أن الخيار ثبت بما أنه حق خارجي، وهذا لا يتنافى ثبوت الخيار في كل بيع بما أنه حق ثابت من الخارج، لا يتنافى مع قولنا أن الشارع قد بنى ووضع البيع على اللزوم. هذا نظير ما يقال بأن الأصل في الأجسام هي الاستدارة، الأصل في كل جسم أن يكون شكل على نحو الدائرة. السبب في ذلك ما هو؟ هذا ما أن شغل به. ليش؟
مثلا على سبيل الإجمال أقول قالوا لأنه طبيعة كل شيء كل جسم واحد، وبما أن طبيعة كل شيء واحد فالواحد لا يوجد إلا واحد، لا يوجد أشياء مختلفة، وفي غير الدائرة توجد أشياء مختلفة، يوجد أشياء مختلفة، يوجد ماذا؟ سطح من هذا الجانب وسطح من ذلك الجانب وسطح من ذلك الجانب، بل يوجد سطح وخط ونقطة، لأن الخط طرف السطح والنقطة طرف الخط على أي حال، فتوجد أشياء متعددة فيما في غير الدائرة، أما في الدائرة لا يوجد أشياء متعددة، أصلا سطح لا يوجد. الدائرة يقولون ليس لها سطح، لأن السطح يقولون نهاية الجسم، والدائرة ليس لها نهاية، بدايتها من نهايتها من لا لها بداية لا لها على أي حال، فليس لها سطح، فإذا لا سطح فلا خط، لأن الخط قلنا طرف السطح، وإذا لا خط فلا نقطة، لأن النقطة طرف. هذا طريق شيء يا أخي، ترى جانبي قاعد أقوله مو مهم. الخلاصة قالوا الأصل في الأجسام أن تكون دائرية، لكن هذا لا يتنافى أن يثبت من الخارج، فالقاس الخارجي يجعل الجسم لا يتشكل بشكل الدائرة، وإنما يتشكل بشكل مربع، بشكل مثلث، بشكل مستطيل، هذا لا يتنافى مع الأصل. فهنا أيضا كذلك، ليش لا يتنافى؟ لأن هذا القاس القاس الخارجي وليس من داخل الجسم، فإحنا نقول طبيعة كل جسم مع قطع النظر عن الأمور الخارجية يقتضي أن يكون الجسم شكله دائري، هذا لا يتنافى مع صيرورة شكل الجسم مثلث أو مربع أو غير ذلك نتيجة قواصر وموانع خارجية. هناك لا نقول الشارع بنى كل عقد على أن يكون لازما، لكن هذا لا يتنافى مع ثبوت الخيار كحق لهما، كحق خارجي مع قطع النظر عن الشارع، فالخيار حق خارجي ثبت للبيع بخلاف ذلك في من جنة الهبة، فإن الهبة حكم الشارع بأنها هبة لغير ذوي الرحم وغير المعول بأنها جائزة مبنية شرعا موضوعة على اللزوم بحكم الشرع، بحيث لو أراد الواهب أو الموهوب له أن يسقط ذلك لما أمكنه إسقاط هذا الجواز. انتهى ما أفاده قدس سره. بلي أقول تعليقا على هذا الكلام، أقول تعليقا على هذا الكلام، لو كان الخيار أثبته المتبايعان صحيح نقول هذا حق خارجي لا يتنافى مع قولنا أن الشارع بناه على اللزوم، هذا لو فرض أن الخيار أثبته المتعاقدان كما في خيار الشرط يثبته يفعله المتعاقدة، وهذا لا يتنافى وياما أن نقول بأن البيع بناه الشارع على اللزوم، لكن إذا فرض نفس الشارع المقدس وجعل هو بنفسه قد جعل ماذا الخيار سواء المتبايع أن كلهم نسقط أو لم يمكنه، بالتالي إذا هو الشارع نفسه ماذا قد جعل الخيار، فلا معنى لأن نقول الشارع بنى البيع على اللزوم معلوم بنفسه وقد جعل الخيار. طبق العبارة
أنا في خارج مو داخلي
مثل يعني خارجي داخلي شو هذا بعد ما نقدر نفتح مزين. بلي يقول الرابع المعنى اللغوي للأصل، هذا المعنى الذي قاعد نبينه هو المعنى اللغوي، بمعنى أن وضع البيع وبناء البيع عرفا وشرعا على اللزوم بني على أن يكون لازم، يعني شنو بني على أن يكون لازم؟ عطوا التفسير، يعني صيرورة المالك، فصير المالك الأول كالأب، المالك الأول من هو؟ يعني البائع، المالك الثاني من هو الذي جديد؟ صار مشتري، وإن يغم خيار أكو يقول وإنما جعل الخيار فيه حقا خارجيا كأمر خارجي جعله، فإحنا أشكلنا قلنا ما دام الجاعل هو الشارع، لو كان الجاعل هما إيه صحيح لكن ما دام كما في خيار الشرع. اما اذا جعلوا نفس الشارع بعد ما على اي حال وانما جعل الخيار فيه حقا خارجيا لاحدهما او لهما يسقط بالاسقاط او بغير الاسقاط. بغير الاسقاط مثل ما بالتفرق، اذا تفرق المتبايعان يسقط خيار المجلس. فالشارع بنى العقد ماذا؟ البيع على اللزوم وليس البيع كلفة. هذا بخلاف الهدى التي حكم الشارع فيها بجواز رجوع الواحد، بمعنى كون هذا جواز الرجوع حكما شرعيا له يعني بالهبة اولا وبالذات، مو اصلا وبالذات، اولا مناسب يكون يصير ماذا اولا وبالذات، وهذا ماذا بحيث لا يقبل الاسقاط. اذا اراد ان يسقط ما يمكن، لان الشارع هو بناه على بنى الهبة على الجواز. يقول من خلال كلامنا هذا ظهر الرد على الفاضل التوني، ظهر ان ثبوت خيار المجلسي في اول ازمنة انعقاد البيع لا ينافي كونه يعني كون البيع في حد ذاته مبني على اللزوم. ليش؟ لان الخيار هذا ثابت على نحو الحق، مو حكم من الشارع، على نحو الحق الخارجي، ولذا بنا يقبل الاسقاط لان الخيار حق خارجي قابل للانتكاك بخلاف الجواز في الهبة ليس بقابل للانتكاك. انا قلت مجرد هذا لا يصلح لان يكون فارقا، اطرد حق خارجي، لكن ما دام جاء على الشارع هذا هو بعد. نعم لو كان في اول انعقاده محكوما شرعا، وكان البيع من اول من عقد محكوم شرعا بجواز الرجوع، بحيث يكون الجواز حكم شرعي مو حق خارجي. وعادة هذا ما موجود، وعادة هذا الشيء ما موجود، بحيث يكون حكما فيه لا حقا ملاحقا. لا تقرأها مرة لاحقا، لا حقا مجعولا قابلا للسقوط بري كان منا اذا هيك تفرضنا، لكن ما اكو عندنا هيك، كان منافيا لبنائه على اللزوم. لكن مفروض ما اكو في البيع من الاول لم يجعل الشارع الجواز بنحو الحكم الشرعي. على اي حال فالاصل هنا كما قيل نظير قولهم ان الاصل في الجسم الاستدارة، فانه لا ينافي كون اكثر الاجسام على غير الاستدارة لاجل قلنا موانع وقواصر خارجية، لاجل القاصر الخارجي. فالاصل هنا كما قيل، كما قيل يعني شنو كما قيل؟ يعني الشيخ الانصاري يقول هذا التمثيل وهذا التنظير ذكره البعض. هو اصلا هذا الجواب يا اخي اللي ذكرناه قبل الشيخ الانصاري مذكور، هذا الجواب، هذا الجواب هو لشارح الواقي للشيخ صدر الدين الرضوي، اجاب الفاضل التوني بهذا الجواب. اصل الاشكال هو من الفاضل التوني، الجواب من الشيخ صدر الدين الرضوي شارح الواقي، فالشيخ الانصاري بلنا هذا الجواب. فلذلك قال فالاصل هنا كما قيل، كما قيل نظير قولهم، كما قيل يعني من هو القائل؟ هو الشيخ صدر الدين الرضوي، يعني الشيخ صدر الدين الرضوي مثل بهذا التمثيل، قال الاصل في مقامنا نظير قولهم، قول الحكماء او غير الحكماء، ان الاصل في الجسم الاستدار. ومما ذكرنا من جواب الاشكال ومن دفع هذا الاشكال ظهر ان ما ذكر الفاضل التوني ظهر وجه النظر في كلام صاحب الوافية، حيث صاحب الوافية هو الفاضل التوني، حيث انكر هذا الاصل، يعني الاصل بهذا المعنى انه اصل في البيع اللزوم، دفع عن الشارع بنى البيع على اللزوم، قال هذا انكره انا غير ثابت. ليش؟ لاجل خيار المجلس. قال ما دام موجود خيار المجلس في كل بيع، اذا شلون نقول الشارع بنى البيع على اللزوم؟ جواب احنا بيناه انه هذا الخيار ثبت كحق خارجي لا كحكم شرعي. بل اذا كان مقصود الفاضل التوني من انكار الاصل بهذا المعنى مقصود شيء اخر، يعني شنو شيء اخر؟ يعني هيك يريد يقول الرجال، يريد يقول بانه ما دام كل بيع في اوله يوجد خيار المجلس، فبعد ذلك اذا شككنا في اللزوم والجواز الاستحاله شو يقتضي؟ الاصل شو يقتضي؟ ما دام هو ماذا من الاول فيه جواز لاجل خيار المجلس، فبعد ذلك ماذا فيه مقتضى الاصل؟ مقتضى الاستصحاب الجواز. فاذا كان مقصود الفاضل التوني من انكار الاصل هذا المعنى، يعني الفاضل التوني يقول انا انكر ان الاصل هو اللزوم. لماذا؟ لأن منذ البداية البيع جائز لأجل خيار المجلس. بعد المجلس نشك في اللزوم وعدم اللزوم، الاستصحاب يقتضي بقاء الجواز. فإذا فدائما العقد راح يصير ماذا؟ الأصل فيه ماذا؟ هو الجواز لا اللزوم. لماذا؟ لأن من الأول لأجل المجلس يوجد خيار، بعد ذلك للاستصحاب يوجد الجواز. إذا كان مقصود الفاضل التوني من إنكار الأصل أصل اللزوم هذا التوجيه، هذا كلام وجيه، ولكن يأتي جوابه إن شاء الله في الأبحاث الآتية. إلا أن يريد أن الأصل بعد ثبوت خيار المجلس الأصل ماذا؟ بقاء عدم اللزوم. الأصل ذلك، وهذا الأصل من يتولد بقاء عدم اللزوم من الاستصحاب. نتيجة الاستصحاب بعد. إذا كان هذا مقصوده هذا كلام وجيه، لكن سيأتي ما فيه في أبحاث آتية. بقي الكلام في معنى شيء جانبي بعد بقى يا إخوان لا بأس أن نبينه، وهو ماذا؟ العلامة رضوان الله عليه في كتاب التذكرة وفي كتاب القواعد عند فرق التعبير يقول هكذا: الأصل في البيع هو اللزوم، ويخرج عن هذا الأصل بأمرين: ثبوت خيار، ثبوت خيار وظهور العين. هنا يوجد إشكال على هذه العبارة. وما هو الإشكال؟ أنه أنت كيف تعطف ظهور العين تعطف علينا على ثبوت الخيار، مع أن التزلزل بما هو يصير تزلزل العقد بالخيار، فالخيار هو الموجب لأن يصير العقد متزلزلا. إذن ما معنى أن تذكر ظهور العين في مقابل الخيار؟ ظهور العيب ليس شيئا يوجب التسلسل مقابل ماذا؟ مقابل الخيار. وإنما الموجب الوحيد الوحيد فقط للتسلسل هو الخيار. إذا كان الموجب الوحيد هو الخيار، إذا ما معنى عطف ظهور العيب على الخيار، مع أن الموجب الوحيد هو ماذا؟ الخيار. ولعل واحدا منكم يجيب، يقول هذا من باب عطف الخاص على العام. يعني بعبارة أخرى هيك يريد يقول العلامة: ثبوت التزلزل بما الأصل في البيع اللزوم، ويخرج عن هذا الأصل متى يخرج؟ بثبوت الخيار. ومن أحد مبادئ ثبوت الخيار يا هو الموجبات للخيار هو 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 ظهور العين. فذكر ظهور العين معطوفا على ثبوت الخيار من باب بيان احد اسباب الخيار. فكأنه هكذا يريد ان يقول علامة: الاصل في العقد هو اللزوم، ومتى يصير جائز؟ اذا ثبت خيار. ومن احد اسباب الخيار ماذا؟ دعني بين ظهور العين. فعطفه لظهور العيب على الخيار من باب بيان بعض اسباب الخيار. هذا اسباب الجواز يعني، فلعله من هذا القديم. ان قال قائل هكذا كان الجواب، كان الجواب عليه انه العلامة رضوان الله عليه لم يقل، لم يقل الأول، الأمر الأول من موجبات التزلزل ماذا؟ ثبوت سبب الخيار. لو كان العلامة رضوان الله عليه يقول ثبوت سبب الخيار كان هذا التوجيه تام. نقول ظهور العيب من أحد أسباب الخيار، فعطفه على سبب الخيار يكون من باب عطف الخاص على العام. لكن المفروض وجعل الامر الاول نفس الخيار، مو لا سبب الخيار، لو كان جاعل الامر الاول سبب الخيار.
بل نقول ظهور العيب ايضا من احد اسباب الخيار،
فعطف على من؟ على سبب الخيار، من باب عطف الخاص على العام. لكن المفروض هو هكذا قال،
الاصل في البيع اللزوم، وانما يخرج عنه بامرين، الاول ثبوت الخيار،
ولم يقل ثبوت سبب الخيار،
ثبوت الخيار قال.
ومعلوم ثبوت الخيار مع ظهور العيب ليست النسبة بينهما خاص وعام، حتى نقول هذا من باب عطف الخاص على العام، وانما النسبة بينهما نسبة المباين مع مباينه. اذا هذا التوجيه ليس بتام، وان ذكر هذا التوجيه صاحب جامع المقاصد الذي شرح القواعد
الكرك رضوان الله عليه، شارح القواعد ذكر هذا التوجيه، لكن هذا ليس بتام للنقطة التي بيناها.
اذا كان عندك جواب ثاني، حل ثاني لهذه العبارة او ثالث، فاذكر يا اخي غير هذا الحال. نعم عندنا حل ثاني وعندنا حل ثالث، فلأطبق اولا.
بقي الكلام في معنى قول العلامة في القواعد والتذكرة، قال انه لا يخرج من هذا الاصل، وهذا التعبير امس تقدم قدنا احنا اذا تتذكرون، الا بامرين، ثبوت خيار او ظهور عيب. فان ظاهر هذا التعبير ان ظهور العيب سبب علما للتزلزل في مقابل الخيار، مع انه احنا قلنا السبب الوحيد للتزلزل هو الخيار، فان ظاهره ان ظهور السبب للتزلزل في مقابل الخيار، مع انه يعني ظهور العيب من اسباب الخيار وليس قلنا شيء مقابل علما موجب للتزلزل في مقابل ثبوت الخيار،
لا هو احد طرق واسباب ثبوت الخيار.
نقطة. وتوجيهه، توجيه كلام العلامة، بعطف الخاص على العام كما في جامع المقاصد غير ظاهر، اذ لم يعطف العيب، يعطف يعطف مو مهم، اذ لم يعطف العيب على اسباب الخيار، وانما عطف على نفس الخيار، بل عطف على نفسه او عطف على نفسه على نفس الخيار، لان جاء ثبوت الخيار وهو مباين له، لا يعني الخيار ثبوت الخيار مباين لظهور العيب، لأنه ثبوت الخيار أعم، لو كان عبد صاير الخيار بين. خب عندك حل ثاني أم لا؟ الحل الثاني أن يقال
بأن هناك عبارة أخرى للتذكرة موجودة في التذكرة لعلها
بلي تساعدنا على حل هذه العبارة. ما هي العبارة الثانية الموجودة في التذكرة؟ العبارة الثانية هذه، يقول قدس سره الأصل في البيع اللزوم ويخرج عنه بأمرين. لحد الآن صار فرق بين هذه العبارة والعبارة السابقة؟ لا. شوف الفرق بعدين، بأمرين، الأول أن يثبت خيار من غير جهة العيب، بل يثبت لأجل التروي فقط من غير جهة، من دون عيب، كما هذا أين في خيار المجلس مثلا، في خيار أو الحيوان، هذا ثابت لا لأجل وجود عيب، وإنما لأجل أن يتروى ولأجل أن ينظر ويتأمل البايع والمشتري في المصلحة، المصلحة هناك في إمضاء البيع. فالأول ثبوت خيار من غير جهة وجود عيب، الثاني ثبوت خيار من جهة العيب، هكذا عفوا. هذه العبارة لعله تحل لنا العبارة السابقة، فالعبارة السابقة يصير معناها بناء على هذه العبارة الثانية، العبارة السابقة هكذا يصير معناها، العبارة السابقة هكذا قال الأصل في البيع اللزوم وإنما يخرج عنه بأمرين، الأول ثبوت خياره، فنقول مقصودا من ثبوت خيار يعني ماذا؟ من غير جهة العيب، يعني ثبوت خيار المجلس، خيار الحيوان، والثاني ماذا؟ ظهور عيب، يعني ثبوت الخيار يعني ظهور عيب، يعني من جهة ماذا؟ خيار العيب، الخيار من جهة العيب،
هيك مقصوده.
فهذا التوجيه ماذا؟ لعبارته من غير ماذا بريء بواسطة العبارة الثانية. أو أقول الكتف يا إخوان، في
في هذا التوجيه الثاني لا نريد أن نقول بأنه العطف يصير من باب عطف الخاص على العام، لا عطف الخاص على العام كنا غرض أصلا، لأنه في الأول لم يذكر سبب الخيار، لم يقل الأول ثبوت سبب الخيار، فعطف الخاص على العام هذا لا يتصور أبدا، لا هذا فرد حل مع قطع النظر عن ذلك. نقول مقصود العدل أم لم يقال، وإنما يخرج لأمرين، الأول ظهور ثبوت خيار، نحن قلت ثبوت خيار غير خيار العين، والثاني ماذا ظهور عين، يعني مقصود ماذا ثبوت خيار العين، إيش مقصود؟ هذا الحل الثاني، ولكن هذا الحل الثاني هل هو ناجح وصحيح يرجع عليه أولا وثانيا وثالثا، وسخن طبق توجيه كلام على توجيه كلام عبارة مهمة يساعد عليه واحد لما يقرأ، يعني يساعد على كونه من باب عطف الخاص على العام، لا يا أخي لا، التفت جيدة، يساعد على توجيه ما في التذكرة، يساعد عليه على توجيه كلامه، هذا ما في التذكرة من قوله وإنما يخرج عن الأصل بأمرين أحدهما ثبوت خيار لهما أو لأحدهما من غير نقص، تفت العبارة يا أخي، من غير نقص في أحد العوضين، يعني من غير عيب، بل فقط لأجل التروي خاصة يفوه كما في المجلس جدنا خيار مجلس وخيار حد، والثاني ظهور عيب في أحد العوضين انتهى. وحاصل التوجيه بناء على هذا، بناء على هذه العبارة الثانية، شي يصير معنى العبارة الأولى، معنى العبارة الأولى شي يصير، هيك راح يصير معناها، وحاصل التوجيه، يعني حاصل توجيه العبارة الأولى هيك راح يصير على هذا، على هاي العبارة الثانية توجيه العبارة الأولى هيك يصير، إن الخروج عن اللزوم لا يكون إلا بالتزلزل العقد لأجل الخيار. لكن بعدين العلامة يريد يبين ماذا؟ الخيار على شكلين، الشكل الأول غير خيار العيب، الشكل الثاني خيار العيب، والمراد بالخيار في المعطوف عليه، معطوف عليه يعني شنو المعطوف عليه؟ يعني الأول، الأول شنو؟ قال إنما يخرج بأمرين ثبوت خيار، ثبوت خيار هذا المعطوف عليه، ما كان ثابتا بأصل الشرعي أو بجعل متعاقدا، لكن من غير اقتضاء نقص في أحد العوضين، المهم هذا الرجل نقوله، ومقصودا من المعطوف من الثاني المعطوف وبظهور العين، يعني والمراد بظهور العين، وبظهور العين عطف علينا على بالخيار، وبظهور العين يعني ومراد بظهور العين ما كان خيار نقص أحد العوضين، هذا توجيه لكلامه. لكن يرد عليه أولا عدم تمامه، يعني اولا يرد عليه انه ليس بتام في نفسه، ليس بتام، ليس ليس بتام، اذ ما هو الداعي لفصل خيار العيب عن بقية الخيارات؟ يعني ليش العلامة ماذا رضوان الله عليه يقول وانما يخرج لأب امره ثبوت خيار، لكن ثبوت خيار من ياجهة نقول مقصودة من غير جهة العدل، والثاني ثبوته من جهة العدل، هل فصل بلا داعي سواء كان من جهة العدل او من غير جهة العدل، بالتالي يثبت الخيار، ثبوت الخيار له اسباب متعددة، احدها جعل الشرعي او جعل المتعاقدين، او قل معي ماذا ظهور العدل، فهذا الفصل بلا وجه، فيرد عليه اولا انه ماذا ما عدم تمامه في نفسه لما بينا ان هذا الفصل بلا وجه، تكلفه في عبارة القواعد في العبارة الاولى للقواعد، لماذا فيه تكلف؟ لانه في العبارة التي قرأناها، يعني العبارة الاولى عبارة القواعد، يعني قصد ماذا؟ العبارة الاولى تكلف الوحي في العبارة الاولى، لماذا تكلف العبارة الوحي في العبارة الاولى؟ ما سبقها وإنما يخرج بأمرين ثبوت خيار لم يذكر كلمة السبب هنا ماذا لم يذكرها، يعني لم يقل في العبارة أنه ماذا ثبوت سبب، كلمة سبب لم يأتي بها، ولو كان المقصود هو هذا التوجيه كان المناسب ماذا اضافة كلمة سبب، يعني وانما يخرج بامرين ثبوت سبب خيار بجعل شرعي او بجعل، يحتاج الى هذه الاضافات كلها، يعني سبب يحتاج تقديرها وبجعل
من غير جهة العدل تقول بجعل شرعي او بجعل متعاقدا من غير جهة العدل. هاي كلها التقييدات لابد منها. وهذه التقييدات بلا وجه بلا داعي. ان نقول بان عبارة القواعد الاولى فيها هذه التقديرات. فيها تقدير كلمة سبب. وفيها تقدير ماذا؟ بجعل المتعاقدين او بجعل شرعي من غير جهة العدل. المهم شنو من غير جهة العدل. هذا عبارته مطلقة. تقييدها بهذه القيود على خلاف ماذا؟ الظاهر. لذلك قال تكلف في عبارة القواعد يعني متقدمة لأن عبارة القواعد ماذا؟ مطلق. ليش قال تكلف في عبارة قيدها عبارة القواعد؟ لأن العبارة الثانية اللي يقرنها التكلف ما بيها لأن هي من الأول مقيدة. العبارة الثانية عبارة الثانية قال ثبوت خيار لهما في العبارة الثانية من غير نقص في عدد بل للسبب هي مقيدة. أما العبارة الأولى غير مقيدة فتقييدها هذا تكلف على خلاف الظاهر. هذا الجهة الثانية مع انه هاي الجهة الثالثة يقول اكو رد ثالث وهو ان العلامة رضوان الله عليه عنده عبارة في التذكر. ماذا يقول في تلك العبارة؟ هكذا يقول يقول وانما يخرج من الاصل لامرين. الامر الاول ما هو؟ قبل قليل قلنا الامر الاول ما هو؟ ثبوت خيار. ثم يأتي ويبين الخيارات يقول والخيارات هي اولا خيار المجلس، ثانيا خيار الحيوان، ثالثا خيار الشاب، رابعا خامسا و و و وواحد منها يقول خيار العيب. اذا جعل خيار العيب واحد من مصاديق الامر الاول ولم يجعله في الامر الثاني. لو كان مقصود هذا التوجيه يعني لو كان مقصود العلامة هو هذا التوجيه لو كان هذا التوجيه صحيح اللي هذا التوجيه شنو معناه قلنا نكرره لأن مقصوده ثبوت خيارين يعني من غير جهة العيب. وبعدين لما قال ظهور العيب يعني قلنا هذا ثبوت خيار العيب. لو كان هذا مقصوده كان من المناسب أن يذكر في الأمر الأول ماذا؟ كل الخيارات لكن ما عدا خيار الحيوان مع أنه ما عدا خيار العيب مع أنه ذكر خيار العيب أيضا في ضمن الأمر الأول. فيتبين ان مقصوده في الامر الاول لما قال ثبوت خيار يعني قصد ثبوت خيار من جهة جعل الشرعي او من جهة جعل المتعاقدين او من جهة العين وليس مقصوده ثبوت خيار من غير جهة العين. لا والا ذكر خيار العين في الامر الاول لذا يقول مع انه في التذكرة ذكر في الامر الاول الذي هو الامر الاول شنو ثبوت خيار الذي هو الخيار ماذا ذكر فصولا سبعة بعدد اسباب الخيار وجعل السابع منها خيار العيد وتكلم فيه عن في خيار الكثير. نقول ومن الواضح هو من الواضح من عندي مقتضى هذا التوجيه الذي الان ذكرنا الحل الثاني ان يتكلم في الامر الاول فيما عدا خيار العيد. ها بعد سمر ابراهيم ماذا ذكره؟ هذا لعله ذكر العرش لعله ذكره ثم الان من دون ان يتوب نقطة. ويمكن قول شيخنا الانصاري اذا انت لم تقبل الحل الاول ولم تقبل الحل الثاني وقل لهم ما في الشيخ الانصاري ماكو داعي الى هذا التطويل هذا يسمونه تطويل بلا قاعد الشب الله العلامة شنو قال في رواية حتى حين اذا نقبل وقتنا على اي حاجة تسوي اشتر خب انت جغل انفار عدة حكاية احكيها يقول بلي انا يمكن ان احل ونعمل الالتفات التفات جيدة لطيفة وان لم تكن دليل. المقصود الجواب الثالث الحل الثالث ان يقال بانه في خيار العيد في الحقيقة يوجد خياران لا خيار واحد. افهل سمعتم بذلك؟ في خيار الحيوان في خيار العيد يوجد خياران احدهما الرد الرد من العقد قلت العقد هذا خياره وهناك خيار ثاني وما هو؟ العرش. لان العرش ايضا ماذا؟ ابطال للعقد فيه ابطال العقد لكن ابطال علما لا لجميع العقد وانما فيه ابطال علما لبعض العقد لاني ارد استرجع جزء من الثمن فبهذا المقدار سوف يبطل بمقدار العرش سوف يبطل ماذا؟ إذا استرجع المشتري الثمن مقدار من الثمن يعني بهذا المقدار البيع ماذا باطل. فإذا في ثبوت العرش أيضا يوجد خيار، لكن هذا الخيار خيار لإبطال ليس لإبطال جميع العقد، وإنما هو إبطال ماذا لبعض العقد، فإن الثمن بعض، فإن الأرش بعض الثمن. وإن شئت قلت فيه إبطال للمجموع لمجموع العقد، وإن لم يكن فيه إبطال لجميع العقد. تفرقون بين المجموع ماذا وبين الجميع، في أخذ الأرش إبطال المقطع للمجموع من حيث مجموع، يعني المجموع من حيث المجموع لم يبقى صحيحا، بل لم نقل الجميع، لكن المجموع بما هو مجموع لم يبقى. إيش هذا معنى شغل دي؟ إذا في خيار العيد في الحقيقة يوجد خياران، أحدهما رد جميع العقد، والثاني أخذ الأرش وهو أيضا خيار وإبطال العقد، لكن لبعض العقد بمقدار الثمن بمقدار الأرش. فإذا اتضع ذلك حينئذ الشيخ الأنصاري شي يقول العلامة رضوان الله عليه إيش قال في العبارة ماذا قال؟ وإنما يخرج بأمرين، ثبوت خيار بقوله ثبوت خيار أدخل جميع الخيارات حتى خيار العيب، لكن بقسمه الأول الذي فيه إبطال لجميع العقد يكون ذلك، وبقوله ظهور عيب أراد أن يبين ماذا؟ هذا الخيار الثاني الذي هو ليس فيه إبطال لجميع العقد، وإنما فيه إبطال لبعض العقد يعني للمجموع من حيث المجموع، ذكره ثاني. وإنما فصله وجعله على حده لأي مثل، لأنه ليس فيه إبطال لجميع العقد وإنما فيه إبطال لبعضه، بخلاف بقية الخيارات فإن فيها إبطال لجميع العقد، ولأجل ذلك فصل. وهو كلام حل، يعني هذا التفات واقعا جدا جميل. ولكن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول هذا التوجيه إنما يتم لو قلنا بأن الأرش يتعين أخذ من عين الثمن، إذا قلنا الأرش جزء من الثمن يلزم أخذه من الثمن، بل هذا معناه ماذا؟ أنه سوف يبطل ماذا؟ مقدار من العقد من البيع. ولكن سوف يأتينا إن شاء الله في بحث ثبوت الأرش أن الأرش غرامة شرعية ليس جزء من الثمن، لا غرامة تغريم شرعي، الشرع يجعل غرامة ما دام يوجد عيب يجعل غرامة علينا على الباء، هذه الغرامة ولو من كيسه الخاص يدفعها ولا يتعين أن تدفع من نفس الثمن. فإذا كان كذلك إذن البيع لم يبطل ولا في مقدار ضئيل منه، فهذا التوجيه إنما يتم لو فرض على أن الأرش جزء من الثمن ويتعين كونه من الثمن، ولكن هذا غير ثابت. ولذلك شرعا يقول قدس سره ويمكن توجيه ذلك، توجيه عبارة العلامة العبارة الأولى بأن العيب سبب مستقل لتزلزل العقد في مقابل الخيار، ليس سبب مستقل لأنه يوجد الأس يوجد ماذا بني إبطال بعض البيع، فإن نفس قاعد يوضح فإن نفس ثبوت الأرش بمقتضى العيد وإن لم يثبت خيار الفسخ، أصل الخيار في المجموع ما موجود، هو موجود لكن حتى لو ما كان موجود مثل أصل حصل مانع من أرضات تصرف، مثل حصل تصرف مانع من أرضات، لكن نفس ثبوت الأرش موجب لاسترداد جزء من الثمن، فالعقد بالنسبة إلى جزء من الثمن متزلزل، بالنسبة إلى بعض الثمن متزلزل، هذا لإبقائه في ملك البائع هذا الجزء من الثمن وإخراجه عنه. ويكفي في تسلسل العقد ملكه اخراج جزء مما ملكه البائع بالعقد اخراجه عن ملكه، فاذا العقد يصير متسلسل بالنسبة الى بعض الثمن. هذا بسبب ماذا؟ الارث. فالارث ايضا يوجب خيار لكن بالنسبة الى بعض البيع. وان شئت قلت ان مرجع ذلك عن مرجع ثبوت الارث الى منك، بس العقد الواقع لمن؟ على المجموع من حيث المجموع. ونقض مقتضاه مقتضى العقد شنو هو؟ من تملك كل من مجموع العوضين في مقابل الاخر. فمرجع ثبوت الاصل انه انا اتمكن من نقض العقد الواقع على المجموع من حيث المجموع، وان لم اتمكن من نقض الجميع. هذا هو الحل الثالث. وان كان عبارة الشيخ الانصاري ترى ليست واضحة بالشكل الذي انا بينته مقصود هذا، لكن ليس بهذا الوضوح، لكنه مبني. هو يرد هذا التوجيه، يقول هذا التوجيه مبني على كون الارث جزءا حقيقيا من حقيقة كما عن بعض العامة، حتى يتحقق انتفاخ العقد بالنسبة اليه بالنسبة الى هذا الجزء عند استرداده بل تام. لكن هذا نفس العلامة من قبله، وقد صرح العلامة في كتبه بانه لا يعتبر في الارث كونه جزءا من الثمن، بل له اجداله يبدل ذلك الجزء من الثمن بشيء اخر من كيسه الخاص، لان الارث غرامة. وحينئذ فإذا كان غرامة لا يتعين كونه من الثمن بل من الكيس الخاص ولف، وحينئذ ثبوت الأرشي لا يوجد تسلسلا في العقد غير ذلك التسلسل. ماذا الذي هو ثابت من الناحية الأولى، تسلسل من ناحية ثانية، خيار من ناحية ثانية ما موجود. فهذا الحل الثالث وإن كان لطيفا ولكن مع الأسف نفس العلامة لا يقبله. ثم إن الأصل، نرجع لأصل بالموضوع يا أخي أحسن. الأصل قلنا هو اللزوم، والأصل فيه كم احتمال قلنا؟ أربعة احتمالات. هذه الاحتمالات الأربعة يا أخي نأتيها الآن، نقول نستعرضها واحد تلو الآخر. الاحتمال الأول ماذا كان؟ إن الأصل ماذا؟ بلي. إن الأصل بلي على أي حال. إن الأصل في البيع، أن أصل البيع هو اللزوم بمعنى ماذا؟ الغالب. هذا الاحتمال صحيح أو ليس بصحيح؟ قبلناه أو لم نقبله؟ لم نقبله، لأن الغلبة لم يقبلها. بس قال بأن الغلبة العزمانية مسلمة لكن لا تنفع لإدخال الأفراد المشكوكة. الغلبة العزمانية تنفع في الأفراد في أزمان المشكوك النادر. فهذا الأصل بالمعنى الأول أصل ليس بكامل. تركت يا أخي ترك طرحة. الأصل بالمعنى الثاني بمعنى الاستصحاب، كام او ليس بكام هذا الاصل؟ نعم بالصفحه بالي، وهو كام اين؟ في البيع فقط وفي غير البيع ايضا، في البيع وغير البيع، في الاجاره، في المزارعه، في اي عقد من العقود هذا الاستصحاب كام. فهذا الاصل بالمعنى الثاني يثبت ان اللزوم في جميع المعاملات بيع وغير بيع. ليش؟ لان في كل معامله نقل وانتقال يحصل. فنقول بعد ذلك إذا قال البائع أو المشتري أحدهما، إذا قال فسخت ونسخت، هل قال النقل والانتقال أم لا؟ نستبعد بقاء النقل والانتقال سواء كان بيع أو غيره. فهذا الأصل بالمعنى الثاني تام، وهو تام في البيع وغير البيع. هذا الثاني عرفنا. الثالث نأتي الأصل بمعنى القاعدة المستفادة من الروايات، هذا تام او ليس؟ نعم تام هذا بلي، تام بلي من الروايات ومن الايات استفاد الاصل في كل في المعامله هو ماذا؟ اللزوم. ولو تم يتم في كل معامله لا خصوص البيع كما سوف يتضح بعد قليل. واما الاصل بالمعنى الرابع فهو لو تم يتم في خصوص البيع، لأن خصوص البيع مبني على من؟ وضعه الشارع على اللزوم. أما غير البيع ما ندري، لا نعلم هل وضعه الشارع على اللزوم أم لا. فالخلاصة خصوص البيع نعلم أن الشارع وضعه على اللزوم، فإذا شتفنا هل جعل حق خارجي يعني سيار
مستحق خارجي جعل ام لا. اذا كتبنا فنقول نحتاج لثبوت هذا الحق الى دليل، فاذا لم يكن دليل نتوسط في من؟ بل اصلا نقول يعني بمعنى ان الشارع بنى البيع على اللزوم، فهذا ينفع في البيع، اما غير البيع لا نعلم ان الشارع بناه على اللزوم. فالخلاصه يا اخوان اذا اتبع اولا الاصل بالمعنى الرابع ها راح بل في الترتيب الذي بينت سابقا اعكس فيه اسير على حسب ترتيب الشيخ الانصاري. الاصل بالمعنى الرابع كام لكن كام اين في خصوص البيع، لان خصوص البيع نعلم وضعه الشارع على اللزوم. فاذا شفتنا في ثبوت خيار تحق خارجي في البيع في مرة من المرة اذا شفتنا خطته نقول يحتاج الى دليل ثبوت هذا الحق، اذا لا دليل نتمسك بذلك. والاصل بالمعنى الاول بمعنى الغالب لان هذا باطل ترتخ يذهب، وبالمعنى الثاني بمعنى اصحاب تام في البيع وغير البيع، وبالمعنى الثالث ماذا يعني بمعنى القاعدة المستفادة من الرواية تام في غير البيع في البيع وغير البيع. لكن الذي يحتاج الى توقف قليل هو انه انت قلت الاصل بالمعنى الثالث الذي بالمعنى الثالث هو القاعدة المستفادة من الرواية والآيات، يستفاد من الرواية والآيات انه القاعدة في كل بيع في كل معاملة هي اللزوم. هذا من اين يستفاد؟ من اي آية ومن اي رواية بيننا من اين يستفاد هذا؟ يقول هذا تقدم في المعاطات راجع هناك بينا كيفية الاستفادة من الآيات والروايات، كيف يستفاد ان القاعدة في كل معاملة هي اللزوم. وان احببت ان نذكر ذلك هنا فنذكر هنا، اول آية نتمسك بها اوفوا بالعقود، فلنطبق هذا. يقول ثم ان الاصل بالمعنى الرابع ها لان في خصوص البيع ينفع، انما ينفع مع الشك في ثبوت خيار، لكن وين ينفع؟ في خصوص البيع، لان الخيار حق خارجي قلنا، فاذا شكينا في ثبوته في البيع وهذا يحتاج ثبوته الى دليل، ففي خصوص البيع ينفع. اما لو شك في عقد اخر غير البيع من حيث اللزوم والجواب فلا يقتضي ذلك الاصل بالمعنى الرابع لزوم تلك المعامله غير البيع. ليش؟ لا نعلم ان الشارع في بقيه المعاملات حكم بالجواز بناه على الجواز او بناه على اللزوم، لا نعلم، لان نرجع الشك حينئذ الى الشك في الحكم الشرعي، ان الحكم الشرعي في بقيه المعاملات هل الشارع بناه على اللزوم ام لا؟ مشكوك في البيع نعلم، اما في غير البيع لا نعلم، فينفعنا هذا الاصل بالمعنى الرابع في خصوص البيع. واما الاصل بالمعنى الاول بمعنى الغد فقد عرفت عدم تماميته، واما بمعنى الاستصحاب فقلنا هذا يكون في البيع وغير البيع اذا شفت في لزومه وجوازه، واما بمعنى القاعده الذي بالمعنى الثالث فيجري في البيع وغير البيع، لان اكثر العمومات الداله على هذا المطلب يعني على اللزوم يعم غير البيع. يا بثناء العمومات وقد اشرنا في مساله المعاضاه اليها ونذكرها هنا تسهيلا على الطالب، فمنها قوله تعالى اوفوا بالعقود. قد شوف يا اخي تقرير الاستدلال، تقرير الاستدلال بهذا نقول الايه الكريمه قالت اوفوا فعل الامر، يعني شنو؟ يجب الوفاء بالعقد. ما معنى الوفاء بالعقد؟ هذا جاوبنا عليه، يعني العمل بمقتضى، يعني اعمل بمقتضى العقد، كما يقال في بنذرك او في بنذرك او في بنذرك، يعني ماذا؟ اعمل بمقتضى هنا ايضا، اعمل بمقتضى مدلول الجهد. ثم نأتي ونقول ما هو مدلول البيع؟ مقتضى البيع ما هو مقتضى البيع؟ انتقال المثمن الى من؟ الى المشتري، بحيث لا يجوز استرجاعه. اذا عرفت استرجاعه هذا عمل على خلاف مقتضى البيع، على مقتضى على خلاف مقتضى وفاء البيع. والآية تقول في البيع أو في البيع، يعني أعمل بمقتضى، يعني أبقي المبيع عند المشتري، يعني لا تسترجعه من دون رضا. هذا مقبول أو مو مقبول؟ تام هذا أو ليس بتام؟ نعم تام. فإذا هذا الثاني تام راح أضيف شيء ثالث، أقول فحينئذ لو قال احد المتبايعين فسحت وسكتنا بان البيع لازم حتى لا يحصل فسخ او جائز حتى يحصل فسخ بقول فسحت. نقول مقتضى الآية انه ما يحصل انتساخ. ليش؟ لان الآية تقول لازم ترتيب مقتضى العقد. ومقتضى العقد انه ماذا؟ ما يجوز سلب المبيع من المشتري. فاذا اردت ان اسلب المبيع من المشتري بعد قولي فسخت الآية ماذا؟ تنهاني عن ذلك. تقول في يعني أبته عند المشتري لا تأخذه من المشتري. هكذا مستفاد من الآية الكريمة. فلعل قائل منكم يقول الآية الكريمة قالت في العقد، لعل مقصودها في قبل قول فسخت، يعني لا تأخذ المبيع من المشتري قبل قول فسخت، ولا تدل على أنه لا تأخذه بعد قول فسخت. أجيبه أقول له مقتضى إطلاق الآية، الآية مطلقة، هاي مقدمة، ترى ماذا لا بد من إضافة. يعني الآن شوف عدد المقدمات اللي احنا جمعناها، كان ما ثلاث مقدمات أربع مقدمات. مقتضى إطلاق الآية يجب الوفاء قبل فسخت قول فسخت أو بعد قول فسخت. فإذا كان بعد قول فسخت يجب الوفاء، يعني ما يجوز أخذ المبيع من المشتري، هذا معناه أنه كل عقد من العقود حتى بعد قول فسخت بمقتضى الآية إلا قلنا أن يتلتقي الخارج ما أنشره، ذاك مخصص لشيء. لا تقول لي إذا في بعض العقود شلون بعد قول فسخت يجوز فيها هذا، فذاك نتيجة مخصص ماذا؟ خارجي. كلام في سورة الشعر ما عاد موجود مخصص خارجي. مقتضى الآية مقتضى عموما أن حتى بعد قول فسخت لا يجوز السلب، سلب المبيع من المشتري، ولازم ذلك أن المبيع باقي على ملك المشتري حتى بعد قول فسخت، وهذا معناه اللزوم. نتيجة هذا اللزوم، نتيجة هذا هو أن العقد ماذا؟ طول عقد لازم، ولذلك ما يجوز سلبه بعد قول فسخت. وهذه طريقة للاستدلال لطيفة من الحكم التكليفي. استفدنا الحكم الوضعي، يعني استفدنا اللزومة اللي هو حكم وضعي. منين استفدنا؟ من وجود الوفاء الذي هو حكم تكليفي، فمن اطلاق هذا الحكم التكليفي، من هذا الحكم التكليفي يعني عباره من اطلاق ايد الاحرام استفدنا الحكم الوضعي. طريقه جدا لطيفه ماذا؟ للاستدلال. لذلك يقول طبق العباره بسرعه، فمنها قوله تعالى اوفوا بالعقود دل على وجوب الوفاء بكل عقد. طبيعي مقصود من العقد مو بعيد في الايه الكريمه، المقصود من العقد ما يشمل بل حتى النذر، الذي النذر هو في الحقيقه ماذا؟ ايقاع، مو شيء ولا لا، يعني يقوم بطرف واحد لله علي ترى بطرف واحد، لكن مو بعيد تشمل الايه، لانه ورد في صحيحه ابن سنان عبد الله بن سنان اوفوا بالعقود، يعني اي نص الروايه، يعني يعني العقود، فسرت الروايه العقود بالعهود، وكلمه العهد تشمل حتى مثل النذر، النذر غير النذر. على اي حال صار مو مهم، هذا مو مهم، صار الشيخ من الانصاري مو مهم يا مولانا، خرجنا عن والمراد بالعهد، يعني مهم من ناحيه انه الايه راح تشمل حتى مثل النذر غير، لكن سألان مو مهم، والمراد العقد مطلق العهد كما فسر به، نعم بمطلق العهد، فسر العقد بمطلق العهد في صحيحه ابن سينا المرويه في تفسير علي بن ابراهيم، او ما يسمى عقدا لغه، وعقدا نقول كل عهد الواقع كل ما يسمى في الحب او بس احنا المهم نريد نشوف كيفية الاستدلال. يقول والمراد بوجود الوفاء، هاي كيفية الاستدلال. قد معنى وجود الوفاء هاي المقدمة الاولى، يعني العمل بما اقتضاه العقد في نفسه بحسب الدلالة اللفظية، يعني ما يدل عليه لفظ العقد يجب ماذا؟ ان تعمل بذلك المقتضى. نظير الوفاء بالنذر، لو معنى يعني او في النذر يعني معنى تعمل بمقتضى، نعم ما معنى العمل بمقتضاه. فإذا هذا الصباح هاي مقدمة الأولى الصباح أطرح عنهم شيء آخر، نقول فإذا دل العقد مثلا على تمليك العاقد ما له من غيره، المضمن يعني ملك علما للمشتري، وجب العمل بما يقتضيه التمليك. ما هو مقتضى التمليك؟ من ترتيب آثار ملكية ذلك الغير له، ملكية المشتري لهذا المبيع، فأخذه من يدي بغير رضاه والتصرف فيه والتصرف فيه كذلك، يعني من غير رضاه بغير رضاه كذلك، يعني من غير رضاه نطل لمقتضى يولي مضمون ذلك العهد فهو حرام بمقتضى الآية الكريمة. هذا كله المقدمة الأولى انتهت، وهذا توضيح ماذا للمقدمة الأولى. فإذا حرم ياهو سلب المبيع من المشتري بإطلاق فإذا حرم بإطلاق الآية ماذا حرم؟ جميع هذا يريد مقدمة ثانية مثل الإطلاق، أنا مقصد الآية حرمت أخذ المبيع حتى بعد فصل. فإذا حرم بإطلاق الآية جميع ما يكون نقضا لمضمون العقد، ومنها يعني من جملة تلك الأمور التي تكون نقضا لمضمون العقد ماذا؟ التصرفات الواقعة بعد فصل متصرف تلك التصرفات ها من دون أو بعد فصل المتصرف من دون رضا صاحبه، إذا رضى وتحايل هذا يسميه لا كلام، إذا ما رضى ماذا أحد وما فسق الآخر لم يرضى، فتلك التصرفات حينئذ يعني اللي هي سلب المبيع من المشتري بمقتضى الآية لا تجوز. فإذا حرم بإطلاق الآية جميع هذه جميع ما يكون نقضا الذي منها التصرفات الواقعة بعد فسق المشتري كان هذا لازم، يعني حرمة هذه التصرفات اللي أخذ المبيع من المشتري بعد فسقه هذا لازم مساوي إلا للنزوم، احنا نريد هو اللزوم بهذا، بس هذا ان لم يكن عين اللزوم فهو مساوي علما، لازم المساوي للزوم العقدي وعدم انتساخه بمجرد فسخ احد عقد التسخير على لزوم العقد، فهو لازم مساوي للزوم العقد، لزوم العقد يعني عدم انتساخه بمجرد فسخ احدهما عقد التسخير بالثالث. فاذا استدلينا بالحكم التكليفي على الحكم الوضعي، الحكم الوضعي شنو هو؟ اعني انتساخ الفسخ من احدهما بغير رضا الاخر وهو معنى اللزوم، فصار الفسخ يعني ماذا؟ اللزوم عدم انتساخ ما يقع، بل قد حقق في الأصول ألا معنى للحكم الوضعي إلا من تزع من الحكم التكليف. هذا رأي الشيخ الأنصاري الذي ذكر بالرسائل أن حقيقة هو أكو كلام في أن حقيقة الأحكام الوضعية ما هي، رأي الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه أن الحكم الوضعي حقيقته ومرجعه إلا إلى الحكم التكليف. مثلا الصورة جزء، ما معنى جزء؟ يعني يجب الإتيان بها الصلاة، يجب الإتيان بها في الصلاة، نحن ننتزع منه الجزئية، فمرجع الجزئية إلى وجوب الإتيان بها في الصلاة، مرجع الأحكام الوضعية إلى الأحكام التكليفية. هنا هم كذلك نقول مرجع اللزوم إلى حرمة هذه التصرفات الواقعة بعد قول أحدهما فسخت، والحمد لله رب العالمين.